وأنا أتكلم عن الشرع. الله يسلم الناس ويهديهم ويسمين الدعاء ويجيب. فهنا إذن الحادث من طلبة العلم المحققين كما قال ابن عبد البر نقل عن السلف: يجلس إلى العالم ثلاثة حاطب ليل، كل ما قاله الشيخ أخذهم غير تمحيص. جليس العالم إلا هو يقول والله ما أفهم كثير، إنسان طول حياته ربيت في البادية وما أعرف الشيخ شو يقول، يقول قال الآن والقاعدة المتشابه يحمل على المحكم، وش هذا والله ما أعرف شيء من هالكلام، لكن ودي إيش يغفر لي، وقد أعرف أشياء بسيطة، فهذا يسموه جليس العالم، سيبه يغفر له وجاء الله خير. الثالث هو واحد أفضلهم المحقق ليتحقق، فإذا عولق عنده مثل عائشة، كانت هذا الثالث عائشة، فكان لا يترك شيء يحتاج إلى تحقيق إلا تسأل النبي عنه محققه. قال النبي لها مرة كما روى ذلك البخاري في صحيحه: من حوسب عذب. قال كذا في معارف بيننا ثم بالعلم، لكن نساء العصر أكثرهم لكلهم الاهتمام عند كثير النساء اليوم، الجوال والضيوف يجونا وترتيب المنزل وأدوات الزينة في الطعام، أدوات زينة هنا إلى آخره. حتى قال ابن الجوزي: أجهل المجتمعات، يعني على سبيل العموم، ولا فيه حاضرات مؤمنات بأمور الآخرة يعني النساء، فإن أكثر همتهن التنافس في الدنيا والزينة وتتبع الأخبار في ذلك، حتى يصير عندها جهل كبير. لذلك تشوفون أن أكثر من يصرع من عند القراء منهم، وأكثر السحرة من النساء، وهكذا، وأكثر سكانها للنار إلى آخره. فالمرأة لما تعرف أن هذا حالها تبدأ تطلب العلم وتصاحب زوجها في حلقات العلم. يجي بعض أهل الحلقة يقول: حضور الرجال اللهم بارك درس الجمعة الآن كثير، وليس واحدة منهن امرأة تحضر الحلقة أو تتابع البث إلا قليل. العار على المرأة أن تتوفى وهي ليست طالبة علم، فينصح جميع من حولها حينئذ لكن طالبات علم ألا يصاحبنا. كان الشارع يقول: لا تصاحب أيها الرجل أيها المرأة من لا يطلب العلم، أنه يوم سيوديك برأيه أو بتشغيله أو بتبع عورتك في زعم النصح إلى آخره. فالمقصود أن على أهل الإسلام أن يحذروا من ترك التحقيق للعلم وأخذه على عوانه تقليدا. فالنبي لما روى أمامه حديث من الآن مثل عائشة الله مرضى عنه، كان تنصح نساء الأمة لكن ما اتبعها إلا قليل وأقل القليل، وقل من هذه الشكور نساء الرجال، كانت تقول: يا معشر النساء اقتدينا بنا، نحن زوجات النبي أمهات المؤمنين اقتدينا بنا. وإلى الآن بعد هذه الوصية من عائشة ربما سمعها البعض خاصة هذه الحلقة، ولم يفتح مثل الإصابة في ما جاء يعني من أخبار الصحابة، نعم يسمع أخبار من عائشة أو كيف سمتها في المجلس وكيف تتكلم وكيف تنصح وكيف حتى تقتدي بها، ما تعرف سيرتها. نعم تقرأ اليوم الفتاة كثير من النساء قصص بوليسية أو قصص غرامية ربما وحكم أفلاطون ومسرحيات شكسبير إلى آخره، لكن لا تقرأ الأدب الموروث عن نساء أمهات المؤمنين مع وصية مثل أمنا عائشة بذلك اقتدينا بنا. طب كيف تقتدي المرأة وهي ما عرفت تعرف سيرة عائشة وما تعرف مرويات الحديث في مسند أحمد ولا في سنة داود ولا شيء من أحاديثها ما صح من حديث عائشة وما استدركته على الصحابة، كان تقرأ لتقتدي بها ما وصلت به من القوة العلمية. اقرأ كلام الزركشي، كتاب الزركشي صار في مسند عائشة، الإجابة من استدركت عائشة على الصحابة، استدركت أشياء كثيرة على الصحابة. كلما قوي علم الإنسان يستر أخطاء الناس، فقوي علمه استدركت على كبار الصحابة أو على الصحابة اللهم رضى عنها. والنبي وروى أمام عيني الحديث من حوس العذر ظاهر، وهذا يعني يعذب كل من حوسه. فقالت يا رسول الله هناك معارض، ما تعذر على الرسولية؟ تستشكي كما تشكي في مالكة وتجعل فيها ما يفسد فيها ويتفسد في الدماء، نحن نسبني الحديث والمقدس والأخ. قالت يا رسول الله لا أعرف، يعني يا رسول الله أن فيه آية تعارض هذا الحديث، مما يدل أن عائشة لا تفرق بين الحديث والآية كما يفعل القرآنيين اليوم، فجعلتها في مرتبتها في الحجية، ولا كيف تعارض بها؟ تعارض السنة لكلمة النبي من حوس عذب بآية، فدل أن عائشة ما تفرق بين القرآن إيش والسنة بالاحتجاج اللهم ارضى عنها. طيب في آية يا رسول الله ظاهرة يعارض الكلام الذي قلته، الله يقول في كتابه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وانت واللي سمعت منك يا رسول الله انك من اي واحد يعني ظاهره يحاسب يعذب. فقال يا عائشه فصل لها في الجمع بينهم، هذا يدل على القاعده الذهبيه عند علماء الاصول وهي صحيحه ان الاصل الترجيح هو الجمع. هذا يقول طريقه الرسول نفسه جمع، نفسه جمع خلاص، كيف نقلد الاحناف حينئذ نخالف الجمهور؟ الاحناف يدور بالترجيح اول شيء، أقوالهم عجيبة فيها نكارة كثيرة على الأحناف، لكن الجمهور كالحنابلة والمالكية الشافعية يبدأون بالجمع وهو الأصل. فجمع لها النبي، قال يا عائشة ذلك العرض، لكن من نوقش عذب، إذا من حوسب على نحو من الشدة والنقاش يعذب. فجمع لها النبي بين النصين القرآن والسنة. هذا هو الذي نحتاجه اليوم من أخواتنا المسلمات، لأن يهتمنا مثل عائشة طلب العلم، تصل على الشيوخ، تأتيني أسئلة النساء كثير لا أجد فيهم إلا الشيء النادر تأصيلا علمي وأحلها لأن تكون من كبار أهل العلم كم من عائشة، لا أعيب فيهم، لكن هذا الحاصل أن أكثر النساء لا يهتمنا بالعلم، وكذلك الرجال، لكن النساء أكثر لما سمعت من كلام صاحب سيد الخاطر، وإن كان هو نفسه في الاعتقاد لكن قال كلاما صحيحا، كما ذكرنا أن حتى اليهود إذا قال كلام صحيح الشيطان ننقله، لكن لا نحتد لصاحبه، وإن كان مبتدعا لا نذكر اسمه. المقصود إلا في أسامي ما يحتاج إلى كتبه كابن حجر ومن كان في مرتبتي من العلم، حيث ما نقلنا علمهم ضاع كما بيّن ذلك الشيخ من ابن باز، فقال نرد يعني على أخطاء ابن حجر في التأويل صفات، لكننا لا نأمر يعني أقصد الشيخ الحدادي بحرق كتبه، نعم، أو تكفير النووي وابن حجر، أنا فعل ذلك لضرورة العلم. فقال قائلهم اليوم حيرتونا، تجي سيد قطب كما قال محمود الحداد وهو صاحب الطريقة الحدادية، نعم، تجون لسيد قطب وتقولون وتجلدون إذا أخطأ في حق موسى وشتم موسى إلى آخره، تجون لتأويل ابن حجر والنووي وتسلكون له. فينبغي إذا أسقط مثل سيد قطب أن تسقط ابن حجر أيضا. رد عليهم شيخ الفوزان يعني يا جهلة، وأن الذي يقول هذا جاهل. ليش؟ يقول فرق بين من كان سر لحفظ تراث قد لا يوجد عند غير من كتب في اللغات ومذاهب علماء، فعامل شيخنا مثلا ابن باز ابن حجر والنووي كما عامل قدماء أهل الرواية كأحمد بن حنبل وغيره، كان يروون في سلسلة سند أصحاب بدعة، لكن هذا الحديث ما عنده أحد، ما روى الحديث غير هذا، هذا تكثير السند اللي كان هو يعني يسب الحسن فيكثر الطرق صاحب البدعة يكون متدعي لبدعته لكن صدوق في دينه فيروون عن مثل عمران بن حطان مع أنه خارجي فيجي المعاصرون هنا يشغبون بذلك وش يقولوا ألم يكونوا رواة الحديث أم يدعون أنه الحديث كالإمام أحمد والإمام مالك أو غيره يجعلون في السند أناس كل فيهم في جهة القدر أو جهة التشيع وحينئذ ينقلون عنهم خلاص انقلوا عن سيدنا العودة انقلوا عن سيد قطب هذا هو الجهل بعينك ليش؟ أجاب شيخ الفوزان وجهل من يقول مثل ذلك قال مثل ابن حجر عالم كبير حفظ التراث لا يوجد تقريبا عند غيره أو يندر أو لا يوجد نقل أشياء في اللغة ومسندة فإهدار هذا إهدار للعلم فعامل ابن حجر كشيخ ابن باز معاملة رواة الحديث اللي كان عندهم بدع لضرورة الرواية ما كان يشرح الأول كان يروي الحديث وكان عنده بدعة لكن يأخذون الحديث وحده وفي هذا العصر لما شرحوا ما كان صار عندهم علم المقولات ليس عند غيرهم قال ابن باز الحل حينئذ لضرورة العلم أن نرد على أخطاء من الأشعرية ونحفظ عيونهم أما سلمان العودة فليس عندهم معشار ابن حجر بل في جلسة على الرصيف تكلم بكلام ضحكني جدا ويمكن إخوان أركبوني معهم لدرس من دروسنا في الأسبوع إلى أحد المساجد سمعوني كم ضحكت هم شغلوا لي مقطع له يقول يعني واحد أمام الله والرسول أمام الناس يغني بالغزل والأغاني الماجنة والله لا يغفر الله فمثله مرتد وكذا ست أضحك والله فمثل هذا يأخذ عنه العلم مثل المعصية والنواقض الإسلام كيف يأخذ عنه العلم هذا كيف تبين عامل معامل ابن حجر ومعامل رواة الحديث الأقدمي اللي عنده من السند ما يغيره يفرق فسلك حينين الشيخ وسط الشيخ ابن باز كتب كتابة على فتح الباري رد فيها إيش عليه أشعريات ابن حجر وخلي الأمة تأخذ التراث ما فيها مثل شمس الدين والثاني من التكفير أو قال مزج الكتب الحدادية نعم هذا ابتداع في منهج العلماء اللي سلكوه يقول لا احرق كتب ابن حجر احرق كتب النووي وكانوا في الطائف عندنا شريف أنا متحمسون يوزعون بيننا أوراق ويعطونا ثلاث أيام إن النووي قال في موضع كذا كذا في التأويل الصفات وإن ابن حجر كذا كذا وثلاثة أيام ثم يجي ها تدعى ولا إيش يقول تقول بقول الشيخ الباز آخذ العلم ورد الخطأ حجروك صفوك يظنها البدع نعم هذا صحيح هذا عامل الخاطئ ويقول احرق هذا الكتب إلى آخر هذا خروج عن إجماع الأمة أو اتفاق الأمة في التعاون على الكتب التي نقبت منها التراث وأهلها كابن حجر النووي وعاصر المشايخ كما قال الشيخ ربيع هكذا أشاعر كانوا حسبوا أن المذهب الأشعري هو اللي يعني اللي فيه تنزيه وفيه واضح فحينئذ ليس لك إلا أن تصنع هذه الصناعة التي صنعها مشايخنا ولا تقيس أهل البدع من خوارج العصر الخونجية والبدعان السورية بذلك وتخرج على طريقة العلماء وتأخذ طريقة محمود الحداد أو تأخذ بها بل الوسط وهي أن ما اضطررنا إليه في رواية الحديث سابقا وما حد قال احرق مروية أحمد عن طريق عمران قطان اللي هو صار خارج بعد ما تعرف وتزوج امرأته فصارت توحي إليه بدعة الخروج فصار يخرج فصار يقول لكنه يروي رواية صحيحة فابتلينا بذلك فأخذ العلماء بذلك ولم يكن يشرح العلم أو من كان يشرح العلم لكن نقل تراثا كابن حجر فلم نجد إلا أن نأخذ ذلك التراث ونرد على غلطه ولا نقيس غير سيد قطب به فقال الشيخ الفوزان إذن هذا جهل قطب جاهل ومن حجر عالم حفظ التراث يعني ليس يوجد عند غيره جاب محكمة لشيخنا الفوزان مبينا فيه باختصار طريقة العلماء الفرق بين ذا وذا وأهل البدع يلبسون ليمررون بدعهم بما سمعتم فحينئذ ينبغي لنا قبل أن نستنكر على الشيء أن نبحث نتعلم من الراسخين في العلم الرواية والسند في ذلك، كما رأينا أن البعض يتركنا دعاء القنوت أحيانا يضج ويقول الشيخ اليوم ما دعا في رمضان القنوت، ومن قال النبي يدعو كلما صلى وتر دعا القنوت؟ أين الدليل؟ لا دليل. الشيخ اليوم ما خطب عن الأشهر والحرم، من قال أن سنة مستقلة وكان النبي من هديه كما يروى ذلك عن عائش عن ابن مسعود أو عن من لازمه في خطبه كانس بن مالك والشيخان بكر وعمر، كان صلى الله عليه وسلم عند كل مبدأ موسم يعني يخطب بما يتعلق بذلك الموسم، فحينئذ يترك الخطيب ذلك أحيانا حتى يتعلم الناس أنها ليست سنة مستقلة أو أنها واجبة، واضح؟ وحينئذ إذا جلسنا في درس مثل هذا لا بأس أن ندرس ما تيسر، لأن أمر الدرس واسع، ليست الخطب التي تنقل وتشهر والصحابة ينقلونها جيل بعد جيل، خطب النبي صلى الله عليه وسلم، أما الدرس فكان واسع بحسب الحاجة. الذي كان يدرس كان لما أراد أن ينطلق للحج بيّن له صلى الله عليه وسلم كيف يحج إلى آخر. ونحن دخلنا في أول يوم أو ثالث يوم من الأشهر من أجل شهر ذي القعدة، وشهر ذي القعدة من الأشهر الحرم. الأشهر الحرم لها وظائف وأحكام، فانتبه واستمع إلينا. وسمي بشهر ذي القعدة لأنه كان يقعدون فيه عن القتال، وسمي الشهر الحرام الشهر الحرام كما ذكر ابن تيمية لأن العقوبة فيه لمن عصى الله أشد، فحرم الله المعصية تحريما مؤكدا في الأشهر الحرم وتربية للناس وإصلاحا لهم في الباطن والظاهر ليكونوا على دراية بتشديد العقوبة على من فعل، فتتهذب أخلاقهم ودينهم ويصلحوا معتقدهم في هذه الأشهر خوفا من النزال عليهم في العذاب لو استمروا في ذلك، ويرجع العقوق إلى أهلها. دخل عليهم شهر ذي القعدة، كان متهاون في شوال، دخل شهر القعدة قال حق فلان، ودخل شهر القعدة الملك إذا أحصى عليه حق الغير ودخل شهر القعدة يزيد عليه العقوبة، يقول له برجع حق الله حق الناس، كنت مؤخر كفارات يمين عليه، دخل ذي القعدة لو أخرتها أكثر يصير عذابي أكثر، فبس أنا أطلع كفارات اليمين، بطلع زكاة الحلي، أخرت الآن شعرين، تقول المرأة دخل عليه شهر القعدة تخرجها. مهم، هذه حكمة الأشهر الحرم أن يقع في هذه الأمة من التهذيب والتزكية ما لا يقع في غيرها مما لم يجعل لهم مواسم سبحانه مثلنا مثل هذه الأمة، فنحمد الله أن جعل من هذه الأمة، أن نذكر هذا ونشكر الله عليه أنها واحد من أمة محمد أنا وأنت، وليس من أمة من كان قبل من الأنبياء، فقد اعتنى الله بهذه الأمة بنصوص تهذبهم ومواسم تصلحهم ما لم يحصل في الأمم السابقة. انظر تنوع النصوص في الإصلاح حتى في الأكل في هذه الأمة، هل نقل في الأمم السابقة مثلها؟ نعم، تجد في الأكل كل ما يليك واليمين، نعم، استئذان ثلاث، استئذان كلام مع الزوجة، يقوم النبي من الليل حتى لا تستوحي الزوجة يكلمها، حتى لا يقول زوجي كان زعلان ليش تشوش، صحيح البخاري كان إذا قام من الليل يكلمني يعني قبل لا يصلي، إذا يقول هذا الزوج اليوم نايم وهو قلبه حامل علي كل شيء. عدد النصوص في إسعاد العبيد وإصلاح دينه، عدد النصوص كثيرة في البيوع في هذه الأمة وفي الشرك والإقفال ذرائعه، يعني الله اليهود النصارى تخذ قبور بها مساجد، أنها عن الدعاء عند القبر كما قال مالك كما في حديث الصحيح في باب يقول محمد بن وهاب التغليظ على من عبد الله عند قبر النصارى، فكيف من عبده فلجل أن تدعو نفسك عند قبر الرسول. أخذ مالك من أيش الحديث عن الله اليهود النصارى وأن هذا بدعة وكذلك شيخ محمد بن وهاب، فتعدت النصوص في هذه الأمة بالعناية بها، ومن ذلك أن جعل لهم مواسم خير يفعلون إيش تؤكد عليهم فيها الطاعة وترك المعصية يخرج من الشهر الحرام ويجعل أربعة أشهر تتأذب يهذب فيها نفوسهم. إذا لو تركوا من غير أشهر حرم ربما حصل فيهم الغفلة واعتياد المعصية واعتياد الاستغراق في الملذات والشهوات دون ذكر الله ودون القيام بحقوقه أو خلقه، فذكروا بالأشهر الحرم بذلك. فحينئذ كان هذا المجلس للتذكير بذلك أو لبيان وظائف هذا الشهر. وقد ذكرنا نعم أنه سمي ذي القعدة لأنه كانوا يقعدون عن القتال فيه. إذن نباشر المسائل بعد هذه المقدمة. المسألة الأولى، ما الدليل أن ذي القعدة من الأشهر الحرم؟ الدليل ما رواه البخاري في صحيح، خطبنا الرسول صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فقال الراوي أبو بكر، فقال أيها الناس إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، منها 14 شهرا، منها 4 حرم 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ورجب مضر بين جمادى وشعبان. وقال فحينئذ نص النبي ذي القعدة من أشهر الحرم. وبين الله في كتابه التأكيد على ترك الظلم للنفس فيها بما يعني عند السلف أن الله من عصى فيها سيشدد عليه في العقوبة في القبر في عذاب جهنم بل في الدنيا، من جهة شدة المرض أو شدة العقوبة إذا ظلم فيها كما سيأتي. نعم، فقال الله تعالى في كتابه إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فنهى الله سبحانه وتعالى عن ظلم النفس فيها. وحينئذ جاء إسعاف العلم والخير من ذلك الحبر، دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري في صحيحه، فقال اللهم علمه الكتاب، قال ابن الوزير. إذا اختلف الناس في معنى لآية، فالقول قول ابن عباس لدعاء النبي له، لأن أصل يدعى النبي إيش؟ أنها مجابة، إذا ما دل الدليل ما أجابة في دعاء النبي ما أجابة؟ الله ما أجاب. نعم، قال صليت صلاة رغبة ورهبة وكما قال، فقال دعوت ربي 3، أو رب لا يعتب لا تهلك هذه الأمة بسنة بعام، يجي القحط عليهم كلهم ويتلفهم كلهم، فأجابني. ألا يسلط عدو عليهم من غيرهم يستحل بيضتهم؟ أجابني. ألا يذيق بأسهم بعص بعض؟ ما أجابني. حكمة. ألا يذيق بأسهم بعص بعض، يظهر العلم ويظهر الصبر والتمييز، حكمة. فما أجاب الله، لا يذيق بأسنا بأس بعض، هذا العلم حكمة. فإذا ما جاء الاستثناء هذا في الأصل إجابة الله، والله النبي اللهم علموا الكتاب، كان آية من آيات الله في تأسيره. حتى جاب عمر في مشيخة بدر استنكر الصحابة دخل معاه فتى يا عمر يا أمير المؤمنين روسيا لو استوت نظر عليه الشيء ولفتى احنا مشيخة بدر، قال طيب تعالى أوريكم من هو ابن عباس. فأتلى عليه الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح أجيبه يا مشيخ، قال مع نفس واحد فسر ظاهر الآية. أمر النبي حين يفتح عليه أن يستغفر الله ويصدق عنه، أمر. ابن عباس تكلم، فأتى رجال العلم لم تكن عند الجميع، فقال رضي الله عنه ذلك نعم النبي فأريت ليش أقدمه، العلم يعني صغير وكبير، وهب موهبة ويبقى الله من يشاء تكون حافظ الحكمة. إذا أن درس كتبه وتوفي من كم في أول 30 يمكن أو في وهو ملأ الأرض علم. فالمقصود أن ابن عباس يقول ابن الوزير اختلف العلماء في تفسير آية القول قوله. وقد حفظت عنه صحيفة كان الإمام أحمد يرى الاعتماد عليها وجاد فيها انقطاع، لكن قبلها الناس البخاري كان يأخذ منها نعم، وفيها الرد على سليمان العلوان وغيره، وقد واجه سليمان العلوان بها التكفير الأول بالمملكة الذي كان يرد على الطوارئ، وكان من أعظم أسباب التفجير والتكفير في المملكة، وتم الحمد لله القبض عليه من سنين، وهو قوله كفر دون كفر، أي كفر أكبر دون كفر أكبر. فهي صحيفة تعليق أبي طلحة الذي يأخذ منها البخاري رحمه الله، وقال لما أحد في مصر الصحيفة من لم يأخذ من رحل إلينا رحلة إلى مصر صعبة وقتها إلى كباخرة وميلة، قال من رحل إليها إلى مصر لما كان كثيرا في حق هذا الصحيفة الذي ابتني بها وجد في مصر وقتها. فقال ابن عباس في صحيفة علي بن أبي طلحة في تفسير قول رب الناس إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله الآية، قال جعل الله للناس 12 شهرا حرم فيهن الظلم، وخص 4 أشهر جعل الذنب فيهن، عظم حرمتهن 4 أشهر فجعل الذنب فيهن أعظم نعم والطاعة أفضل. فابن عباس في هذا الكلام ومعنى رفع عن الناس إشكال، إذ أن بادئ ذي بدء إذا نظرت إلى تأويل إلى ظاهر الآية بتقول في نفسك إن الله شدد على عباده 4 أشهر في اتباع دينه وأحكامه والتزام الأدب معه فيما يتعلق بالحلال والحرام والأحكام، ثم ترك لهم فسحة 8 شهور لا يتقول يتشعرنا 12 فيهن 4 أشهر إيش قال الله منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، طيب وغير نظر فيها نفسه بين عباس أنه الهو المخارف غير مراد، فليس كل منطوق له إيش مفهوم، بين عباس أنه طول السنة حرام ظلم النفس بالمعاصي والغيبة والخروج على الأمر عقوق الوالدين والسرقة والبدع والشرك أشد ذلك، لكن خصص 4 أشهر لمن عظم حرمتهن يعني تأديب الناس إصلاحهم، قال عظم حرمتهن لا يعني أن قبلها وبعدها فسحة، هذا من دقيق علمه الناس كذا، بعض الناس يحمل ظهر كما سمعت فتاة أظهرنا دين أظن تنكر منكر شافت بنت متبرج، المهم قالت أختها قالت مالك شغل أسمع نسلين الله يقول عليكم بسكم ما يضركم أن ظل إيش تختم مسيكين إيش تكمل عن طريقة الشعراء لا يضركم أن إيش أن ظل إلى البيت، لا شك أن ابن عباس بيّن هذا خطأ، أبو بكر بيّن هذا خطأ، وأول حديث موسى الأحمد أيها الناس لكم تقرون هذه الآية في خطبة خطبة أبو بكر الصديق تحملون على غير محملها يا الذين آمنوا عليكم أنفسكم وإن الناس يروا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده، فلا يستبعد الأمة أنه أفلا تظلموا فيهن أنفسكم، يبدأ بعد ما يخلص شهرهان بالقاعدة المحرم نفس الصعداء ويبدأ يزاول المحرمات ويتساءل فيها يقول خلاص وسحة الله قال 4 وإيش قال خلاص، لا بين ابن عباس أن تحريم المحرمات ظلم النفس حرام طوال العام، لكن شدد يعني في العقوبة لمن عصى الله وعظم الحرمة في هذه 4 أشهر تهذيبا للناس وإصلاح لهم في الباطن والظاهر. فحينئذ ننتقل للمسألة الثانية، كون أنه قال ابن عباس ذلك فما الذي يعني؟ يعني أن الذنب كما قال ابن تيمية يسع الحرم العقوبة أشد، وكما قال ابن عباس الذنب أعظم والطاعة أفضل، فالطاعات التي تصنعها الدقائق كحضورك الآن مجلس العلم حتى ينتهي، سبحان الله دقائق وينتهي. خاصة سمعنا أن في القدوم على مكة يعني زحام، فلذلك لعلنا نختصر اليوم أقل مما كنا به قبل. مقصود فطاعتكم الآن بجلوسكم أفضل طاعة، أفضل الحج النافلة والعمرة النافلة. ساهم عندك خوي قال بعدها جمعة حكم عند العامة يعني خلاص نطلع العمرة يعني خلاص تصلي ونمشي. جلوسك في الحلقة الآن أفضل من عمرة، لا شك في ذلك، لأن النبي قال فضل العلم خير من فضل عمل. وأن تطيع الله بالجلوس تعبدا له، حيث أنك في القاعدة طاعتك اللي سجلها الملك على أثر ابن عباس هذا بحضورك الحلقة أفضل من حضارة في ربيع، قال الطاعة أفضل. فكيف لو كان الطاعة فرض؟ كمثلا تقول في نفسك بطلع الطائفة اليوم لأن فيه فرض يدرسونها، وشو؟ يدرسون عمدة الفقه ولا زال يقرأون كتاب الصلاة، وأنا أحتاج أتعلم فريضة الصلاة فبطلع الطائفة أسمع. فذهابك إلى أشهر الحرم للفرض هذا تستمتع بسماعه أفضل مما لو حضرت درس مثل هذا بالطائف ورحلت رحلة طلب العلم في ربيع، لأن الطائف أفضل، وأفضل الطاعات طلب العلم كما هو معلوم. تفقه ساعة خير من الدنيا وما فيها، أو خير من قيام الليلة. والمعصية أشد، بمعنى أن من حسب له أنه إيش؟ حسب له مرات فاتته صلاة الفجر أنه فرط سهر وما خلى واحد قوي أو منبه قوي، كما كنت بالأمس من شاب أحرجته في المجلس يعني تشوش على نفسه تزيين الشيطان، لكن ظاهر رجع كان بخير. فقال لي يعني أوي بالله الصلوات الفجر تفوتني، أنا أمد وحدي ما حدي صحيح، تروح علي عدة صلوات في أسبوع حطلع الشمس يعني، وش هذا بكله؟ ما حدي صحيح. الشيء سبحان الله هجم على قلبي لأرد عليه، هذا فضل من الله أنه يأتي بالشخص من يذكره، يسوق له من يذكره قبل وفاته. قلت أفرأيت لو كان عندك رحلة الساعة ثالثة ودفعت عليها مبلغ 7,000 رحلة عمل، أترى أنك تنام أم تضع من المنبهات ما يوقظك؟ فتبسم تعرف أنه مخطئ يعني، مش معنى بالصلاة مع الصحيح، ولما تجي رحلة أو شيء يستيقظ ويجيب من الأساليب والمنبهات وحارس العمارة والفجر الباب لنا قملك رحلة تروح عليها تبدأ يبحلق الحارس وسبيل حتى يرتاح الحارس يقول من قطع رزقه. إيه. نعم، ولما تجي الصلاة نعم فتبسم ضاحكا وعرف أنا من خذلان الشيطان يعني أن يصنع ذلك. فلتؤثرون هذه الدنيا والآخرة خير وأبقى، هذا هو الصحف الأولى الصحف إبراهيم وموسى. فإن كانت تفوته صلوات في ربيع ليس كما تفوته الصلوات ويسهر وليؤدي الواجب عليه من الاستخاره وتهيئ لذلك في ذي القعده، تعذيب الله له اكثر. كذلك العذاب اللي ذكر يعني فيما تعلمون من روايه البخاري الصحيحه في ذلك المعذب الذي شخص يحمل ايش؟ يحمل صخره ورجل مضطجع على قفاه ضجع على قفاه، لكن تحسب على بطنه على قفاه، ويأخذ صخرة. إيش وجه العذاب في ذلك؟ أية أشد الذي يكون مقفى على وجهه الأرض وجهه على الأرض ولا على قفاه؟ ليش؟ تمام عليكم أحسنتم، لما يشوف ما يقدر يتكلم، لأن الإنسان كان يموت قبل يشدخ رأسه. قال ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيشدخ فيشدخ به رأسه فيضربه تدهده الحجر فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه وإن لله وإن إليه راجعون. نعم. طيب فهذا الذي يشدخ رأسه منه نعم من هو الذي يشدخ رأسه؟ قال الذي لم يعمل يعني بالقرآن. القرآن ايش فيه؟ أقيموا الصلاة فما صلى الصلاة في وقتها مثلا. علمه القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به في النهار. هذا ليس معنى أن قيام الليل واجب لكن حجة عليه. هذا يقرأه بالليل ليش ما يعمل به في النهار مثل أقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وضرب رجل كما ذكر الباني القصة بصوت من النار قال ماذا فعلت حتى غشي عليه؟ قال كنت نام عن صلاة مكتوبة أو نمت مرة عن صلاة مكتوبة ومررت المظلوم لم تنصر. حينئذ إذا عذب الشخص في ربيع بهذه الأعمال كان يعملها ذي القعدة أشد. إذا أجر على طاعة مثل طلب العلم في ربيع فالطاعة يؤجر عليها والرحلة لطلب العلم في ذي القعدة أكثر. فحينئذ ينتهي أمر هذه الأمة إذا عملوا بفضل هذه الأشهر ورعوها حق رعايتها ينتهي بهم الأمر للصلاح والأوقاتهم مما يدل على فضل الله على هذه الأمة بمشروعية هذه الأشهر الحرم. حينئذ ننتقل مسألة الثالثة أعمال ذي القعدة. ذي القعدة لها أعمال فانتبه لها. أولا أن ذا قعدة من أشهر الحج فيجوز لمن أحرم بالحج الآن من جدة مثلا أن يبقى على إحرامه حتى يوم ثمانية فيحرم الحج. لكن ليه لسه من السنة أن تحرم الحج تبقى في جدة؟ إحرام الحج متى؟ وأنت منتظر كما جاء عن ابن عمر وعن غيره. يعني الإنسان يقدر يحرم الآن صيف يقعد في بيته محرم لين يجي ثمانية ذي الحجة. لكن ما كان النبي على ذلك. كان النبي يوجه راحلته كما روى ذلك البخاري في صحيحه إلى القبلة. فعند الانطلاق يقول الحمد لله سبحان الله الله أكبر لبيك حجة مثلا أو لبيك. فعند الانطلاق إيش تحرم؟ وما تحرم تقع بجدة. فيجوز أن تحرم الحج مفرد الآن أو قال لبيك حج عمرة. كان تكون تأتي من بلد تبي الحج فتحج من مصر وتقعد في مكة لين يوم ثمانية ولين دي كلها محرم مثل الطواف إلى آخر حتى في يوم ثمانية. لأن هذه القاعدة من أشهر الحج الزماني بحيث الشهر الزماني للحج إذا أحرمت قبله وهو شوال ينقلب الحج إلى عمرة بعده يوم 11 كما جاء عن عمر أن هبار بن الأسود قال يا عمر أخطأنا في عرفة فقال ايش جعلها عمره حول حجكم لعمره. فالاحرام يجب ان يقع في اشهر الحج ان عده الشهور عند الله الحج اشهر معلومات يعني مواقيت ايش زمنيه يجب ان توقع الحج وعمره التمتع فيها تبدا من شوال عمره التمتع. اذا سويت عمره التمتع صنعتها في رمضان ما تحسب تصبح منفرد في 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 شو في لا شوال أشهر من عفوا أشهر تكلم الآن على أشهر الحج. أشهر الحج ذي القعدة يشترك مع أشهر الحرم ذي القعدة فهو من أشهر الحج والأشهر الحرم. فإذا صنعت العمرة في ذي القعدة أو في شوال وقعدت في سفرك وأحرمت الحج في سفرك تصبح متمتع. إذا صنعت العمرة في رمضان وأنت في السفر وأحرمت وأنت في السفر فأنت مفرد لا تفسدك العمرة إذا أعقدها من أشهر الحج. إذا صنعت العمرة في أشهر الحج شوال والقعدة ثم رجعت إلى جدة بلدك وأنشأت يوم ثمانية الحجة فأنت مفرد فلا بد تقع في سفرك حتى تصبح تمتع عليك دم. أما إذا رجعت بلدك وأنشأت سفر جديد فأصح الأقوال وقول الجمهور وقول عمر وابنه كما ذكر ابن قدامة المقدسي انه ينقطع تمتعك على الصحيح. نعم وهذا قول مشايخنا وهو الذي قال ابن قدامة المقدسي وفي خلاف في ذلك بين علماء المعاصرين، الألباني يقول لا أنت مستمر على تمتعك حتى لو سويت عمرة ورجعت إلى جدة وإن شاء سفر جديد، لقول النبي الحل كله. والصواب قول مشايخنا وقول ما ذكره الحنابلة، وهو أن ذلك قول عمر بن عمر أنه انقطع التمتع، لأن أصل التمتع ما سمي تمتع إلا بأنك تتمتع بترك سفرين، فتجعل مكان السفر الثاني للنسك دم جبران أو شكرا. المقصود أن هذا الوظائف هذا الشهر أن تستطيع أن تعتمر فيه عمر تمتع أو تبرم في نية ونسك الحج أو نية الحج والدخول في النسك الحج. الوظيفة الثانية من وظائف ذي القعدة، الوظيفة الثانية العمرة. اختار العلماء في العمرة أفضل في ذي القعدة أو رمضان، فقال بعضهم الظاهر في ذي القعدة أفضل من رمضان، لأن النبي كل عمرة جعلها في إيش؟ القعدة. حينئذ تأسيا للنبي فإنه يكون العمرة في رمضان في ذي القعدة الآن، تخصيص القعدة لعمرة أفضل من رمضان. وقال آخرون لا، لعل النبي لما أحرم في ذي القعدة جدد بعضا كذا، وإن العمرة في رمضان أفضل لحديث عمرة في رمضان تعدل حجة. وحينئذ نقول لكل فضل، فقد جاء في صحيح البخاري أو عند غيره اعتمر النبي كل عمرة ومتى أربع عوض، كما قال أنس في ذي القعدة فلها فضل أن يعتمر، لكن جاء من فعله والآخر جاء من قوله لعل في رمضان أفضل، لما جاء من قوله تنصيصا أفضل مما جاء من فعله صلى الله عليه وسلم لاحتمال الفعل. فالتنصيص وقول عمر في رمضان تعد الحجة لعل يجعل كفة رمضان أفضل، لكن كونهم يختلفون في الأفضلية فدل على أنه يجوز أن تخصص على الصحيح القعدة بعمرة، خاصة الآن يعني الحرم شفتهم مباضي والأمور طيبة. المقصود أنه يجوز أن تخصص القعدة لعمرة. نعم هذا من وظائف. ومن وظائف للقعدة أيضا لزوم الطاعة والتأكيد على ذلك وترك المعصية والبدعة. فحين من وظائف هذا الشعر أن يتنقى الناس من أمة محمد في خشية من الزيادة عليهم العذاب عقوبة الدنيا، لأن النبي قال ما من ذنب عجل يعجل عقوبة الدنيا على الآخرة، عم في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. أن يتنقى العبد من الظلم، ظلم الناس أو ظلم نفسه بالمعاصي والفواحش في هذا الشهر، وأشد منها أكبر من الكبائر، وأشد من الكبائر أشد من الكبائر كما قال شيخ الإسلام البدع. فليتنزه من هذا الشهر من أنه لا يزال منتمي لجماعة إخوان المسلمين أو التبليغ أو اللي يسمونه النصرة والقاعدة، والنبي سمى الخوارج كلام النار شدد في ايدهم وأكثر من ذكرهم، فلا ينبغي لأحد أن يلومنا ويبلغ به اللوم لدرجة أن يقول ليش تكثرون من الرد على السورية كل شوية، السورية التحذير منها يا خلاص، كل شوية الإخوان، كل شوية التبليغ. قلنا أنت جاهل ترى، لأن النبي أكثر من تحذير الخوارج، صار اسمه مادنا هذا العصر، صار اسمه السورية والإخوان، والنسلك نسلك الساكتين ايش يسوون؟ يقولون والخوارج كلام النار لا يطيعون الأمر، يقول بس الإخوان منهم أنا إخواني، نسميه بأسماء المعاصرة. ليش تبهم؟ بين أنهم خوارج العصر. السلف كانوا يسمونهم أزارقة الحرورية، عائشة قالت حرورية أنت، ما قالت خارجية أنت، قوم نزل الحراء وسموا كما يسمى السورية الآن، شوف على وزنها حرورية سورية لا إله إلا الله. أي نعم. فحينئذ عائشة رضي الله تعالى عنها سمتهم باسمهم، قالت حرورية ما قالت خارجية، مع أن الاسم العام خوارج. فليش أيها السامق إلى الآن تجمع حولك الطلاب ولا تذكر لهم من الخوارج من السورية وليش خوارج ومن هم زعيمهم السورية الآن وكيف صاروا خوارج إلى آخره؟ حذر، يقول لي ينفضون الطلاب عني ما أحب أقعد في فتنة. هل الفتنة؟ هل بفتنة سقط؟ إذا قلت الفتنة أن يبعد الطلاب عني لا إله إلا الله. فتة التجميع سقط، نكرهها الله. الله يقول تضع أكثر الأرض يغلوك، يعلى صفة سنة كونية أن أهل الحديث قليل حضوره، يختار الإنسان بكثرة ويبقيهم، مع أن النص يقول لك إذا كانوا قلة فأنت أقرب إلى صفة أهل الحديث من الكثرة ما دام لك على السنة. وبعد هذا تصير تطلب الكثرة كيف؟ ما يمكن، سنة كونية هي قلة قليل عباد الشكور. ها كيف يعني حارب السنة الكونية يقول لا أبغى مزيد أتكلم فيهم؟ أكيد يروحون عن خلهم يستفيدوا في فقه الأذكار وفقه التبسم الجار إلى آخره، ثم يترك نعم الدم وهو عند الله حرام خاصة بالأشهر الحرم، وهو ما يفعله السورية من شبه في التكفير تسميهم وتسمي قادتهم، هذا واجب كما قال فوزان، قال الذي يسكت عنهم غاش للمسلمين غاش للسنة، يستحق أن يوجب الجنة من النار ولو كان يسمى عند الناس عالم، نسأل الله يعافينا وإياكم. فيصبح العذاب أو التأكيد على من يسكت عن أهل البدع في القاعدة، ولا زال يسمي دروس في القاعدة في مساجد كبيرة، فيصير العذاب على هذا الشيخ أكثر عند الله ما دام أن الكفاية لم تقم نعم والحجة قامت، فيكون على هذا المعلم بسكوته عن البدع في القاعدة أشد. فعلى أهل العلم قادرين كما قال نصح ابن تيمية، كل من كان يقدر على البدع فليرد، ولم يقل في عصره أن قامت الكفاية بي أنا ابن تيمية، ابن تيمية حسن الكفاية ما قامت بي في عصره. أنت منها تقول أنه في بعض الناس يكتبون وخلاص يكفي، ما قال، كان كل من رد كل على كل من استطاع أن يرد على أهل البدع فليفعل، هذا كلام ابن تيمية، لأن أهل السنة قليل. تسكت عنهم ويلك في ذي القعدة، شهر حرام تسكت عن الدم في ذي القعدة، تعلم أنك لو تكلمت حماك الله ونشر قولك بقول تنصر الله ينصركم، والثاني بالنقد بالحق على الباطل في يدنه سينصرك الله، وتكلمت كما نص الشيخان بوعاد كل الناس حول المشركين وجفوا قوله وسموهم بالملة العوجة، ثم نصره الله وصلنا نتكلم بدروسه في كل مكان، الآن خلاص الله لا تخاف يبلغ الحق ويقهر ويعلي على الباطل ويدير الحق على الباطل، ما يدير الباطل الحق، فتسيء الظن بالله، يقول لو تكلمت نخسر ويروح الطلاب ويصير جهال. يا أخي لو كان عند الطلبة شيء من السنة القليلة يتعلمون فقه الأذكار وكذا، لكن عندهم السنة ما تكفيهم في القدر وفي خروج عادة الأمر، نعم هذا فرض أساس. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ضلة الفتن والعجب بالنفس والزهو وإرادة التكثير وغير ذلك من ما يعصي به أتباع الشيطان الواحد القدير من التزيين في الأرض في الكثرة وفتنتها. عباد الله، فحينئذ ينبغي المسلم أن يترك البدع كما يترك المعاصي في هذه الشهر القاعدة، ويخاف من عقوبة السعرية أشد، يعني كان بسبب بعض الذنوب يذكرها يفعلها في ربيع جيلة بعض الأمراض والأمراض واضطراب النوم في ذي القرن العشر. نعم، فإن الله قال فما أصابكم كسبت أيديكم، إذا كسبت أيدينا شيء في ذي القعدة يعني العذاب العقوبة في الدنيا ربما أشد من الآخرة، فإن من شؤون المعصية العقوبة بالفقر، العقوبة بحصول الغم والهم، فكيف إذا كانت في ذي القعدة فهي أشد عقوبة، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، أن العقوبة في ذي الشهر الحرام أشد، من أجل ذلك سمي شهرا حراما. حينئذ تأتي المسألة التي بعدها وهي الأخيرة، أن تنشر ذلك في الناس لغلبة الجهل بهذا وقلة من يذكر به على التفصيل. فإني مررت في أحد المحطات فرأيت أن يدخن في هذا في الشهر الحرام، فنصحته فنظر إلي بعد أن نصحته قلت أنت في شهر حرام والدخان حرام، قال ما في دليل على الكلام اللي تقوله ترى. حينئذ أسست في قرابة بضع ثواني ومشيت. أين إمام مسجد هذا الشخص المبهم بالنسبة لي؟ ليش ما ذكر ربي حرمة القاعدة؟ يقول ما في دليل على الكلام اللي تقوله. فجأني والله سبت مثل العام يقول جزاك الله خير ومشي. فجيت قلت له كلمتين وجيت ماشي، فجأني أسمع صوت اعترض قلت ترى ما عندك دليل على كلام ذنوبه. أنظر إيش هذه الجرأة؟ فهمت إن كثير من الناس ينشغل في المجالس بأحاديث كثيرة ولا يذكر صاحبه ولا جليسه حرمة هذه الأشهر، هذه القاعدة. يختصر عنده عياله ويعرف إنه ولده هذا كذاب، ما يجي يقول، ما يجي يذكره ويربيه على الأشهر فرض. تعرف هو في شهر كيف تكذب ولا في شهر القاعدة؟ ما تعرف الله يشلي عليك العذاب لو عذبك على الكذب اللي سويته في القاعدة. يبدأ الولد يستوعب. لا في التربية، حتى الزوجة تذكر عورة جارتها، تغتاب يا المرأة، ترى إحنا في القاعدة خاف الله أو إلى آخره. فصار ما في تربية في البيوت ولا في المساجد على حرمة هذا، لكلام عابر حتى الناس ما يفهمونه. فذكر ويذكر الآية عامة كذا، ما يفصل تفصيل مفهم كما كان مشروع الألباني قبل وفاته. ولا شك شيخنا بن باز وشيوخنا إن تقريب السنة بين يد الأمة، فصل اضرب مثل حتى يفهمه. ولا كيف هذا يجيني كذا يفجأني مو عارف يعني قضية وظاهره مسلم؟ قال لي ترى شوف ما في دليل الكلام اللي يقوله، قال الشهور زي بعض، يقول لي القاعدة إلى آخره. ما فيه دعاء، لو لقي توعية هجرة علينا من اليوم رب عيالنا على شاه العصر، أو نحن أخذ لهم رحلة إلى الطائف ليسمعوا الدرس اليوم بالطائف أو شيء، أن نقول لهم إيش معنى القاعدة، إيش معنى شهر حرام يا ولدي، إيش حرام؟ قال غالي ما عنده جواب، كله حرام معناه يقول ابن تيمية أن العقوبة لمن عصى الله أشد. لو أنك مثلا ابتليت بمرض معين كالزكام، سويت ذنب في ربيع فيجيك أشد من الزكام، يجيك نزلة معوية في القاعدة أنك عصيت الله للقاعدة، انتبه يا ولدي إلى آخره. التفصيلات هذه ما تذكر. فعلينا أن نصنع كصناعة شيوخنا الكبار تفهيم السنة تسهيلة للناس، تداولها كما كان ابن مسعود ينصي في المجالس، يثور القرآن، حركوا معانيه في المجالس حتى يفهموا الناس ويتبعوه حتى يعملوا به، حركوه بالأسئلة، بنقل كلام الراسخين في علم التفسير كابن عباس وطاووس وإمتنا كشيخ ابن باز وغيره ممن عقل عنهم، اذكر ما سؤال عن معنى آية وفسرها وضع تفسيرها له حتى القرآن يعيش بيننا. لأن الناس يقرون القرآن في معزل والله عن القرآن، والله يجي واحد مع الأذان الفجر هنا ينكس رأس القرآن وهو القرآن الكبير عنه ضد القرآن ما يفهم ولا كلمة ينكس رأس. ما شاء الله هذا وش كل يوم سنين ها، ويؤذي أهل المسجد ويجي بدري ورد ما يصلي نعم، ويؤذي المسلمين يركب، يقول لي واحد هذا يجي بدري شو تعرف وش يسوي، يجي يحدثني شخص وبكر واحد يوجا يجي هذا الشيطان عنده ما يدرسون العلم يجيهم العجب إن هذا مكان، يقول ما لقى واحد طلق يركب ركلة في إيش برجلة إيش فيه، يقول مكان يقب قرر برجلة، هل هو يقرأ قرآن يجي في البداية يركب وسجل جاء قبله من حقه، كيف تختص بالمكان ها؟ أي حق تختص المكان لك أو لغيرك؟ هذا مكان فلان قبله يلا ويعطيها في ركلها في بقى في خاصرتها برجله قب يقول له أعوذ بالله وين القرآن ذكر هذا منكش راسه ليش كل يوم حرمة المسلم تضرب رجلك في الصف الأول جاء قبلك أي حق طلع تقومه؟ إذا هؤلاء ما يتدبرون ولا يتعلمون ولا في أحد يعلمهم عن القرآن، بل إذا جاء الإمام يتكلم كلمتين يبين شيء معنى القرآن كم هج كأنهم حمر مستنفرة. طب كيف متى تعلم الصغر عادي؟ يا عباد الله انشروا بين من تحبون أصحابكم في العمل، ترى عليهم حق صاحب في العمل على قول صاحب الجمع يزميلك في العمل نعم حق انك تبين له حرمة القاعدة، الزوجة عشيرتك تبين له حرمة القاعدة، طرح الأسئلة على أولاد إيش معنى الحرام، وش ممكن يجي الواحد إذا عصى الله بالقاعدة، وش وظائف القاعدة، هل نختم فيها القرآن من رمضان ولا ويجوز تخصيصها بعمرة؟ الأسئلة هذه كم تأخذ منك وقت؟ 5 دقائق. الشيطان يصرفك عن ذكر الأهل. بعض الطلب يجي يسويه إذا خرج من هذا الباب، ما أقول في هذه الحلقة خاصة إن شاء الله تكونوا كلكم على خير، لكن إذا خرج من باب الحلقة خلع بيت العلم، صار عامي مع أهله، مدرج ليه وضحك وفصفص عامي. ليش يا أخي؟ خلك يا أخي عليك هيبة كما تقول الأم ناصر الدين الله يرحمها تقول أبوي الشيخ الألباني تقول لي كان قليل المزاح جدا معنا مو لشيء لكي تبقى له هيبة يوصل العلم لأولاده ما يخلط هذا المزح فاجعل لك هيبة بعيالك وليس كل وقت مزح وضحك واجعل لك هيبة يا أخي توصل بها العلم. شوف النبي هل كان وقته مع من يمثل أولاده مثل نصيحة ابن عباس عند الترمذي هل كان يسوي وقت كله مداعب الأطفال ومزاح وكذا ولا كان له مواقف تعليم وتأديب ممكن هي الغالبة يا غلام اللي معلم الكلمات يا غلام كل يمينك حطي شدك كان ممكن يخرجها النبي كما يفعل البعض إذا ينصح طفل يقلبها ضحك خلي الطفل يضحك يتخذها الله يزب عليه يعني ما تجد ذلك إلا من قدامي يا ظالم لا لا تحول لا 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 العلم لضحك الطفل يتربى على ذلك وريه العلم هيبة إذا تكلمت تقاسيم وجه تدل على الخشية وكل يصير هو لمن يكبر على طريقة الإخوانج يطلعون السنة على شكل ضحك ما على هيبة السنة تصير لأنفسه كما رأى بعضهم أخاه في الجنة قال ما نذكر عندك أعمال كثيرة إيش صنعتها ربنا أن تخرج الجنة قال كنت أتعبد الله لأن لا أخذ جد هزل كذا أجعل العلم هيبة وأقول هذا علم ما أخذ بهزل يجي واحد يقول إيش اسمه هذه ينقل كلام يضحك وانتهى فقال لي أنتم من شركة صلوا ومدري شو تضحك الناس على النصيحة أهم شيء يضحكون هل عندك هيبة للعلم تصير طايش ذكر العلم ذكر العلم تحفظ مكانه يرفعك الله حتى آية الله هزب يخبرك الله فلا يبقى اللسان إذا لاكك إهانة لك لأنك أهنت العلم السخرية والضحك والمزاح وفيه قولان ما فيه قولان قال لك إن هذا كما قال الله تعالى إن سلق عليه قولا ثقيلا هذه الآية يقول لا يناسب مزج العلم بالهزل قال سلفنا لا تمزج وهذا العلم بالهزل فتمجر القلوب ما عاد يهابونه بل يسخرون منه